على إثر معركة طوفان الأقصى تقف القضية الفلسطينية اليوم على مفترق طرق صعب، لا إشارات ولوحات تنظم السير فيه. وعلى هذا المفترق ألقى النظام الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة بضاعته القديمة من الحلول السياسية والتي كان قد وضعها منذ زمن في جارور الملفات الميتة حيث يتراكم الغبار أطمانا. نحن بحاجة إلى سلطة فلسطينية متجددة، قالوا. فأظهرت السلطة شيئا وأخفت شيئا آخر، قال رئيس الوزراء السابق محمد شتية مستنكرا. السلطة المتجددة التي تريدها إسرائيل وحلفائها ليست سلطتنا، لكنه في الوقت نفسه وضع طلب استقالته على طاولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لما تحتاجه المرحلة القادمة وتحدياتها من ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، كما قال. هكذا بدأت السلطة الفلسطينية بإرسال رسائل التجديد للولايات المتحدة والدول الأوروبية لتضمن لنفسها مقعدا في ترتيبات ما يسمونه اليوم التالي للحرب. في المقابل بدأت هذه الدول بإعادة طرح مسار الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، إذ تسعى لإنعاش السلطة الفلسطينية وإعادة تقديمها كجسم سياسي يمكن التفاهم معه في ظل حرب الطوفان وكردة فعل عليه. ولكن هذا المسار هو ذاته الذي أوصل للسابع من تشرين الأول أكتوبر 2023، فإلى أي مدى بالإمكان فتح أفق سياسي قد بدأ من قبل وأنه أغلق إلى الأبد؟ وهل بالإمكان إعادة بث الروح في الجسم السياسي للسلطة، أم أن هذه المحاولات هي نفخ في قربة مثقوبة؟ وما هي المسارات الممكنة للسلطة الفلسطينية في ظل معركة طوفان الأقصى؟ لماذا لم تلتحق الضفة بأحداث السابع من أكتوبر؟ في 18 كانون الأول ديسمبر من العام الماضي 2023 أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تصريحا مثيرا للاهتمام، قالت فيه: رأينا السلطة الفلسطينية تلعب دورا بناء في الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية بعد أحداث 7 أكتوبر تشرين الأول. وفي 6 من الشهر الذي سبقه شكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الدور البالغ الأهمية الذي تلعبه السلطة في ضبط الضفة ومنعها من أن تكون جبهة اشتعال أخرى في ظل معركة طوفان الأقصى. تجيب هذه التصريحات بشكل مقتضب جدا عن قسط لا بأس به من سؤال أين الضفة الغربية من الذي يجري، مع أن من يتابع تطورات المشهد في الضفة، أكثر من 412 شهيدا في الضفة منذ بداية الطوفان وتحديدا في مدن الشمال منها، يعرف أنها تغلي في قدر مغطى، ويعرف كذلك أن هذا الغطاء سرعان ما قد يطير نتيجة الضغط، وهو أمر يدركه الاحتلال جيدا، إذ أرسل خلال يناير كانون الثاني الماضي وحدة دوف دوفان من المعارك في قطاع غزة إلى الضفة الغربية، ربما استجابة لتقديرات جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشباك بأن الضفة على وشك الانفجار. عوامل كثيرة ذاتية وموضوعية تساعد في فهم مشهد الضفة، لكن أي منها بإمكانه الشرح أكثر مما بإمكان دور السلطة الفلسطينية أن يفعل. لذا فإن السؤال الذي تحاول هذه المقالة الإجابة عليه هو: ما الدور الذي لعبته السلطة في ضبط حالة المقاومة ومحاولة منع تطورها، وكيف عملت وتعمل خلال الطوفان على السيطرة على المشهد ومنعه من الانفجار؟ لقد تدرجت وتنوعت السياسة التي تعاملت بها السلطة مع مجتمع الضفة الغربية خلال الطوفان، انطلاقا من مداراتها واحتوائها غضب الشارع قبل تنفيسه، ثم القمع المفرط لمن جرب التعبير عن غضبه سلميا ولم يستجب للسياسة الأولى، وصولا إلى السعي لتفكيك وضرب بنى المجموعات المسلحة التي تنشط في عدة مناطق في الضفة. أولا سياسات الاحتواء والتنفيس. بعد أكثر من 4 أشهر على تعطل نحو 200,000 عامل من الضفة الغربية عن العمل في مستوطنات الاحتلال ومدنه، وعلى تراكم رواتب نحو 4.5 أشهر لأكثر من 140,000 موظف عمومي في السلطة الفلسطينية، التقى سرا في 7 فبراير شباط الماضي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ برئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس الشباك ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلي في الضفة الغربية. كالعادة وكما هو واضح من الرتب الإسرائيلية الحاضرة، فلم يجري مع ظل رئيس السلطة الفلسطينية نقاش سياسي، بل طلب الإسرائيليون وبكل وضوح مهمة أمنية من السلطة تقتضي منع التصعيد في الضفة الغربية قبل شهر رمضان، الشهر الذي ترتبك السياسات الإسرائيلية أمامه. أما حسين الشيخ فقد طلب بالمقابل توسعة اقتصادية محورها الأساسي السماح بعودة عمال الضفة إلى الداخل المحتل كجواب على سؤال انفجار الأوضاع في الضفة، وهو ما وعد الإسرائيليون بالتعامل معه. هكذا فإن القربة المضغوطة التي تدعى الضفة الغربية ستعمل السلطة ومن ورائها إسرائيل على تنفيسها قليلا بحلول على شكل تسهيلات اقتصادية. هذا بعد أن لم تجدي نفعا دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل محمد شتية عمال الداخل المحتل بالتوجه نحو الأرض بعد أن سأله مذيع تلفزيون فلسطين في 22 كانون الأول ديسمبر 2023 عما إذا ما كان لدى السلطة خطط لاستيعاب هؤلاء العمال في السوق الفلسطيني، فأجابه: العمال الذين كانوا يعملون في إسرائيل يعودوا للزراعة في الأرض، نذهب جميعنا إلى الأرض للزراعة، لأن هذه فرصة تاريخية أن نأكل مما ننتج. لكن هذه الفرصة التاريخية بحسب شتية لم يرها العمال كذلك، فهم يعلمون أن النسبة الأكبر من الأراضي في الضفة الغربية 61% مناطق جيم، يجري بشكل يومي سرقتها والعربدة عليها وتهديد من يعمل فيها من قبل المستوطنين، كما يمنع الاحتلال أي تطوير يقوم به أهلها فيها ومن ضمن ذلك الزراعة دون أن تفعل السلطة شيئا تجاه ذلك. وبحسب منظمة السلام الآن الإسرائيلية، وافق الاحتلال من عام 2009 وحتى عام 2018 على 98 رخصة فقط لأغراض السكن والصناعة والزراعة وخدمات البنى التحتية. ووفق منظمة بيمكوم مخططون من أجل حقوق التخطيط الإسرائيلية، فإنه بين عامي 2016 و 2020 صدق على 24 رخصة فقط. وبحسب منظمة بتسليم الإسرائيلية، فإن الذرائع الإسرائيلية لمنع الفلسطيني من استخدام أرضه تتنوع بين الحجج التالية: أراضي دولة نحو 35% من المنطقة جيم، مناطق تدريبات عسكرية، مناطق إطلاق نار نحو 30% من المنطقة جيم، محميات طبيعية وحدائق وطنية نحو 14% من المنطقة جيم، أو مناطق نفوذ تابعة للمستوطنات نحو 16% من المنطقة جيم. هذا الواقع الذي تمشي إسرائيل في خطه على قدم وساق، تحاول السلطة احتوائه بخطابات شعبوية لا يمكن تنفيذها أو بطلبات تسهيل اقتصادي تزيد من التبعية للاحتلال، وذلك في سياق ألا تلتحق الضفة بحرب الطوفان. مع ذلك وتجنبا للصدام ما أمكن، لم تأتي رياح السلطة بالاتجاه المعاكس لسفينة الناس المؤيدة للطوفان، بل جرت في اتجاههم قبل أن تعمل على قيادة الوجهة. فمثلا لم تمنع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للسلطة الخطابة عن غزة والحرب الواقعة عليه، ولكنها حاولت ضبط ذلك وتوجيهه إذ عممت مواضيع خطب الجمعة بما يضمن التطرق للحرب وأهوالها دون التطرق لواجب التحرك، حتى أنها منعت عددا من الأئمة عن خطبة الجمعة بسبب لغة الاستنهاض في خطبهم للمصلين، واكتفت وركزت في بدايات الطوفان على جمع التبرعات والدعاء لغزة والصلاة على أرواح الشهداء. لم تلغي السلطة فعالية المسجد ودوره في تثوير الناس فحسب، بل ألغت أيضا فعالية أداة الإضراب، فبعد كل ارتقاء لشهيد في محافظة من محافظات الضفة كانت تسارع السلطة عبر أذرعها إلى إعلان الإضراب، والذي كان يعني إغلاق المحال التجارية وجلوس الناس في بيوتها، فلم يكن يرافق هذه الإضرابات أدنى نوع من الأنشطة والبرامج الوطنية العامة، فيما بدأ كتشتيت وتنفيس لطاقة الناس وغضبها، كما استطاعت أن تحتوي حالة شلل الحياة الجامعية وهي مصانع المواجهة مع الاحتلال بتحويلها إلى نظام التعليم الإلكتروني. أما ما تبقى للناس من مساحة التظاهر فعملت السلطة تحت مسمى القوى الوطنية على احتواء الغضب الشعبي عبر تنظيم مظاهرات دورية ضمت خلالها مختلف الفصائل في مختلف محافظات الضفة، فضمنت بذلك توحيد الخطاب والشعارات وبقاء المظاهرة ضمن الحدود المقبولة للسلطة. وهي لما فعلت ذلك حول التظاهر إلى فعل روتيني مفرغ من مضمونه أقرب للمهرجان الفلكلوري من أي شيء آخر. ثانيا، يوم الدموع الأكبر في مساء 17 تشرين الأول أكتوبر الماضي الموافق لليوم 11 على حرب الإبادة، امتلأت سماء مدن الضفة الغربية بالغاز المسيل للدموع. خرجت الناس عائلات وشباب في تظاهرات بأعداد كبيرة عمت مدن الضفة تنديدا بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها نحو 500 شهيد. كانت مشاعر الغضب والحزن ظاهرة في وجوه الناس الذين توافدوا إلى مراكز المدن وحدهم. عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية كانوا متسمرين في صفوف استعدادا للقمع. وفي هذا الوقت الذي ضاق فيه الأكسجين على المتظاهرين في شوارع الضفة نتيجة عمليات الكر والفر من الرصاص الحي والقنابل الصوتية وقنابل الغاز التي تطلقها الأجهزة الأمنية، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورجاله بلده في العاصمة الأردنية في لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يرتبون لقمة رباعية، غير أنه أوقف زيارته هذه وعاد من فوره إلى مقر المقاطعة في رام الله بسبب المجزرة، وخطب في زمرته لمدة 7 دقائق و20 ثانية فقط. استمرت مظاهرة المعمدان في الضفة لعدة أيام، لم توفر الأجهزة الأمنية فيها شيئا من أساليب القمع المفرط، وبحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وخلال أقل من أسبوعين كانت السلطة قد قتلت 4 فلسطينيين في سابقة لم تلقى احتجاجا جادة. كانت الأولى طفلة بعمر 12 عاما أصابها رصاص الأجهزة خلال تظاهرة سلمية في جنين، وكان الثاني في جنين أيضا شاب بعمر 20 عاما، أما الثالث فشاب بعمر 18 عاما دهسته مركبة الأجهزة الأمنية المصفحة خلال تظاهرة سلمية في رام الله، والرابع شاب بعمر 19 عاما أصابه رصاص الأجهزة الأمنية خلال تظاهرة سلمية في طوباس. وخلال أسبوع تقريبا كانت أجهزة أمن السلطة قد اعتقلت في رام الله وحدها أكثر من 100 متظاهر. يقول المحامي مهند كراجة مدير محامون من أجل العدالة في حديث للجزيرة نت إن نحو 50 منهم فقط حولوا للمحاكمة، فيما أفرج عن الجميع لاحقا بكفالات مالية، ومنهم من تستمر محاكمته حتى الآن، وقد رصد تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. أما تهم الاعتقال فقد تنوعت بين الاعتداء على الممتلكات العامة وإثارة النعرات الطائفية والذم الواقع على السلطة. ويشير كراجع إلى أن الاعتقالات على خلفية التظاهرات عمت مختلف محافظات الضفة الغربية، ولكنها تركزت في رام الله التي أطلقت فيها الأجهزة الأمنية مثلا النار بشكل مباشر على الطالب ضياء زلوم خلال محاولة اعتقاله في واحدة من المظاهرات المنددة بالعدوان على غزة. ينبه كراجع أيضا إلى تركيز الاعتقالات في نابلس على خلفية النشاط السياسي والتعبير عن الرأي تحديدا بين صفوف الطلبة الجامعيين، وهو ما يتفق مع تقرير لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية التي ذكرت استمرار اعتقال 3 من عصير الشمالية في قضاء نابلس، حمزة وأدهم وعماد الشولي، في سجون السلطة، ومواصلة اعتقال 2 من نفس المدينة، محمد العزيزي ومنتصر سقف الحيط، منذ أكثر من 4 أشهر، بالرغم من صدور 3 قرارات قضائية بالإفراج عنهما، ومواصلة اعتقال الشاب نزار منى في سجن جنيد منذ نحو 4 أشهر، رغم حصوله أيضا على قرار قضائي بالإفراج عنه. بالإضافة إلى ذلك استخدمت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بحسب شهادة للجزيرة نت أسلوب الضغط على الأهالي وتهديدهم بالغرامة المالية وتخريب المنازل، وذلك لإجبار أبنائهم على حذف المنشورات المكتوبة الداعمة للمقاومة بعد 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. ولم يكن هذا القمع وليد الطوفان، فسنة 2023 كانت مليئة باعتداءات أجهزة السلطة الأمنية بحق سكان الضفة. وبحسب التقرير السنوي للجنة أهالي المعتقلين السياسيين الضفة الغربية، فإن السلطة قامت خلال هذا العام ب3062 انتهاكا، وهو ما عنا في جزء منها 5 حالات قتل و900 حالة اعتقال، وأكثر من 500 حالة قمع للحريات، و277 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى. وقد طال ذلك جميع الشرائح الاجتماعية الفاعلة في الضفة، حتى طلبة المدارس الذين اعتدت أجهزة السلطة على 17 منهم. هكذا وفي ظل غياب أي تنظيم اجتماعي وسياسي للناس في الضفة، قضت السلطة مبكرا على إمكانية تطور الاحتجاج الشعبي، والذي كان سيشكل نوعا من أنواع الضغط على الاحتلال الذي يخشى اشتعال الضفة وخروجها عن السيطرة. وهي بذلك لم تحتاج إلى مجهود كبير، حيث قام الجيش الإسرائيلي بأخذ مهمة اعتقال الناشطين والمحسوبين على فصائل المقاومة على عاتقه. فمنذ أول يوم في الطوفان وحتى 6 فبراير شباط الماضي اعتقل الاحتلال 6870 فلسطينيا من الضفة بحسب نادي الأسير الفلسطيني. ثالثا، العبوة تحتاج إلى سلطة تفككها. في عام 2016 صرح رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج في مقابلة صحفية مع موقع ديفنس نيوز أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت خلال أقل من 4 أشهر 200 هجوم محتمل ضد إسرائيل، واعتقلت أكثر من 100 فلسطيني. هذه الأجهزة التي يتفاخر بها فرج يصل عدد عناصرها إلى حوالي 65,000، أي بواقع عنصر أمن لكل 49 فلسطيني تقريبا. هذا التصريح النادر على لسان أحد رجالات السلطة يشكل مفتاحا لفهم الاهتمام الأمريكي والأوروبي بالسلطة الفلسطينية ودورها فيما يسمونه اليوم التالي للحرب. فقبل أقل من شهر على الطوفان وفي سياق توسع نشاط المجموعات المسلحة في الضفة الغربية، أرسل الأمريكيون للسلطة الفلسطينية مجموعة من المدرعات والأسلحة بلغت بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح، منها أسلحة M16 موجهة بالليزر وكلاشينكوف وعشر مركبات مصفحة لفض التظاهرات. ليس المستوى الدولي فحسب، فتصريحات الساسة الإسرائيليين تعبر كذلك عن الحاجة الأمنية للسلطة الفلسطينية. فهذا وزير الدفاع في حكومة طوارئ الحرب يوف جالانت يقول في سياق تقييم الوضع الأمني للضفة الغربية خلال طوفان الأقصى إن وجود سلطة فلسطينية قوية هو مصلحة أمنية إسرائيلية. وفي وقت سابق على الطوفان صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية، لا يمكننا تركها تنهار. وصرح بيني جانتس: نحن بحاجة للمحافظة على العلاقة مع السلطة من أجل أمننا. وفي هذا السياق شنت السلطة حملتها على أكثر ما يهدد أمن جيش الاحتلال عند اقتحامه المدن والمخيمات الفلسطينية العبوات المتفجرة، إذ رصد خلال معركة طوفان الأقصى تفكيكها أكثر من مرة لعبوات في مدينة جنين وبلدة عزون شرق مدينة قلقيلية. فمثلا فككت الأجهزة الأمنية في 24 ديسمبر كانون الأول الماضي ثلاث عبوات متفجرة كبيرة الحجم في بلدة عزون مع مصادرتها لمجموعة من القنابل محلية الصنع، وهي عبوات وقنابل يجهزها المقاومون للتصدي لاقتحامات جيش الاحتلال. ليس تفكيك العبوات أمرا جديدا على السلطة، ففي 30 آب أغسطس 2023 أزالت الأجهزة الأمنية عبوات ومتاريس كانت تضعها كتيبة طول كرم في المخيم للتصدي لقوات الاحتلال، مما أدى لنشوب مواجهات بين شبان المخيم والأجهزة الأمنية أسفرت عن مقتل شاب برصاص السلطة. وفي عام 2018 اكتشفت السلطة حقلا من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة على طريق علار في مدينة طول كرم، فيما يبدو أنها كانت مجهزة للانفجار ضد دوريات جيش الاحتلال. كما اتهمت كتيبة جنين بداية عام 2024 أجهزة السلطة الأمنية باغتيال أحمد هاشم عبيدي أحد مقاتلي كتيبة برقين. وإضافة إلى ذلك فإن السلطة تواصل اعتقال عدد من مقاتلي المجموعات المسلحة، كما جاء في بيانات سابقة لمجموعات مسلحة مثل كتيبة طول كرم الرد السريع وكتيبة طول كرم سرايا القدس. وبحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين فإن السلطة كانت قد اعتدت خلال عام 2023 على 30 مطاردا للاحتلال. ولعل أبرز المعتقلين اليوم في سجون السلطة هو مصعب شتية من مجموعة عرين الأسود التي عملت السلطة على تفكيكها، والمعتقل منذ أكثر من عام وقد جرى نقله بحسب شبكة قدس الإخبارية نهاية الشهر الماضي إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية. واستمرارا لهذه الجهود في ملاحقة النشاط العسكري، اعتقلت الأجهزة الأمنية في 8 فبراير شباط الماضي ثلاثة مطاردين للاحتلال من مخيم جنين، وهم عبود الناطور ومحمد أبو عابد وقيس البطاوي، وذلك أثناء تواجدهم خارج المخيم، وحولتهم إلى سجن جنيد في مدينة نابلس بعد أن صادرت أسلحتهم. وبعدها بأيام قليلة اعتقلت من جنين أيضا المطاردين عدي الطروش وشريف أبو محمد بعد مصادرة أسلحتهم. كذلك اعتقلت من مخيم الفارع المطارد يوسف التايه، ثم بعدها تحديدا في 14 شباط من ذات الشهر لاحقت أجهزة السلطة شباب كتيبة طوباس ومخيم الفارع وأطلقت النار صوبهم، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهة. الخاتمة: صناعة العزل. خلال السنوات العشرين الماضية عملت السلطة الفلسطينية بقيادة عرابي المرحلة رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض على إعادة هندسة المجتمع الفلسطيني نتيجة لخلاصات أمريكية وإسرائيلية لضمان عدم تكرار الانتفاضة الثانية. وقد جرى التعبير عن ذلك بتخصيص الولايات المتحدة بعد الانتفاضة الثانية، أي من عام 2007 إلى 2011، لأكثر من نصف مليار دولار من أجل تسليح وتدخير وتدريب 29 ألف عنصر من الأجهزة الأمنية. وقد عين لتنفيذ مهمة إصلاح الأجهزة الأمنية هذه الجنرال الأمريكي كيث دايتون. كان الهدف المعلن من ذلك مواجهة وتفكيك البنية التحتية للإرهاب للمقاومة بما يشمل الجوانب العسكرية والاجتماعية والاقتصادية. ومبكرا في 12 أغسطس آب 2007 أصدر عباس مرسوما جاء فيه: تحضر القوة التنفيذية والميليشيات المسلحة التابعة لحركة حماس كتابة كتائب الشهيد عز الدين القسام وتعد خارجة عن القانون، كما تصادر أموالهم ويعاقب كل من يساعد أو يسلح أو يخفي أحدا منهم. عنا ذلك على المستوى السياسي والأمني ملاحقة فصائل المقاومة ومصادرة سلاحها وكشف خلاياها العسكرية وضربها، إما بتصفية المطاردين مثل القسامين محمد السمان ومحمد ياسين في قلقيلية عام 2009 وحتى تصفية الذي كان يأويهما، وإما باعتقالهم مثل أمين القوقة من نابلس معتقل منذ 2007 وينتمي إلى حماس، وجاد حميدان من نابلس معتقل منذ 2008 من الجبهة الشعبية، وعلاء زيود من جنين معتقل منذ 2010 من الجهاد الإسلامي، وهادي دعدرة من بيت لحم معتقل منذ 2011 من حركة فتح. وعلى المستوى الاجتماعي فقد جرى مثلا حل أكثر من 90 لجنة زكاة في الضفة الغربية، وجرى معها تفكيك أكثر من 130 جمعية خيرية بين لجان وأندية رياضية واجتماعية، والتي كانت جميعها تشكل رافدا خيريا مهما اجتماعيا واقتصاديا لإسناد الناس وتعزيز صمودها، وذلك بتهم الإرهاب وغسيل الأموال، كما جرى في ذات الفترة وفي عهد وزيري الأوقاف جمال بواطنة ومحمود الهباش السيطرة على الجامع في الضفة كفضاء اجتماعي وسياسي يمارس فيه الناس أنشطتهم ويطلقون منه مظاهراتهم. أما على المستوى الاقتصادي فقد تركت سياسات سلام فياض فيما سمي بالإصلاح الاقتصادي المجال أمام البنوك لإغراق الناس بالقروض، خالقة نوعا من الرفاه الاقتصادي المتوهم، فبناء على سلطة النقد الفلسطينية ارتفعت نسبة الإقراض بين عامي 2007 و2017 إلى أكثر من 460%، الجزء الأكبر منها كانت قروضا لأغراض استهلاكية. ويشير كتاب قبل الأزمة بقليل سياسة إغراق الضفة الغربية بالديون إلى ملامح ذلك، فالسيارات على سبيل المثال بلغت قيمة قروض تمويلها عام 2008 نحو 40 مليون دولار، لكن هذا الرقم مع نهاية عام 2013 وصل إلى أكثر من 130 مليون دولار، وكانت نسبة السيارات المسجلة لأول مرة عام 2018 والمرهونة لصالح البنوك 22%. أما فيما يخص الرفاه المصطنع فبحسب وزارة النقل والمواصلات دخل عام 2023 إلى سوق الضفة الغربية نحو 3000 سيارة فارهة من أنواع مرسيدس، بي ام دبليو، لاند روفر، جاغوار، ألفا روميو وبورش، لم يسبق لها أن رخصت في الضفة من قبل، أي ما نسبته 10% من مجمل السيارات المرخصة لأول مرة في هذا العام. وبحسب جمعية البنوك في فلسطين بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية حتى نوفمبر تشرين الثاني 2023 أكثر من 11 مليار دولار، أي بنسبة نمو 5% عن العام الذي قبله. ولتلبية هذه الحاجة الكبيرة التي خلقت للناس في التسهيلات الائتمانية والإقراض، تزايدت أعداد الفروع والصرافات المقدمة للخدمات البنكية في فلسطين، فوصلت إلى 378 فرعا و724 صرافا آليا تتبع 13 بنكا. في المحصلة أدى العمل على هذه المستويات الثلاثة خلال هذه السنوات إلى صناعة العجز في الضفة والذي ضربت جذوره بعيدا في أعماق الأرض، فمن جهة صدر حق الناس بالانتظام ضمن أطر اجتماعية فاعلة تقوي من نسيجهم الاجتماعي فتركوا عزلا أمام سياسات الاحتلال والاستيطان، ومن جهة أخرى صدر حقهم في التعبير السياسي عبر ابتزازهم بالأمور المعيشية فتركوا عزلا أمام توحش البنوك جرى ربطهم بمقصلة الديون، ومن جهة ثالثة جرى العمل على تفكيك المقاومة المسلحة بضربها وضرب حاضناتها الاجتماعية، وبينما يحدث ذلك على شريحة جيلية بأكملها جربت عليها سياسات ما بعد الانتفاضة الثانية، كان ثمة جيل يكبر لم يخضع لهذه السياسات، فلا يقيده قرض ولا لجمه قمع ولم يضرب لنفسه أوتادا من العجز في الأرض. هذه بعض سمات شباب الكتائب المسلحة في الضفة اليوم الذين لم يثاقلوا إلى الأرض في سبيل أن تلتحق الضفة.